بسم الله الرحمن الرحيم. الفقر السدالي مقابل اللمعة يوم الثلاثاء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا بالنسبة إلى صلاة الخوف، وأنها تقصر عند السفر أو لا تقصر، أو مطلقا قلنا أن الكلام في هذا البحث يقع على أقوال ثلاث. القول الأول يقول أن الرباعية تقصر عند الخوف بشرط السفر. القول الثاني يقول إذا كان في الحضر وأدى صلاة الخوف جماعة فتقصر الرباعية إلى الثنائية. القول الثالث وهو ما ذهب إليه المشهور أنها تقصر مطلقا، حضرا سفرا أو بعض الحالات الأخرى أنه كان مع الخوف كذا إلى آخره. إذن مطلقا ماذا؟ مطلقا يقصر صلاة الخوف إلى ركعتين. ذكرنا هذه الأقوال في الدرس الماضي وذكرنا الدليل عليها، والمهم كان في الأدلة هو الآية الكريمة. سنعود اليوم إلى الآية الكريمة، ولكن قبل الدخول في بيان الآية الكريمة نقول هذه الأقوال الثلاثة ما هو منشأها. درسنا من الآن يبدأ أخوان. هذه الأقوال الثلاثة ما هو منشأها؟ نقول أن الآية الكريمة ذكرت قيدين أو شرطين لأجل تقصير الصلاة. القيد الأول أو الشرط الأول هو الخوف، والثاني هو السفر كما نصت الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن خوف وسفر، فلا بد أن نقف على هذين القيدين ونقول أن هذين القيدين هل هما كانا في الآية الكريمة قد أخذ على نحو الاستقلال، بمعنى أنه إذا حصل أحدهما فيجب ماذا؟ لأن كل قيد وكل شرط في هذه الآية الكريمة قد أخذت على نحو القيدية المستقلة، ولا ربط ولا وصل له مع القيد الآخر، بمعنى أنه كل قيد يكون علة تامة لوجوب ماذا؟ لوجوب تقصير الصلاة. فهنا على هذا القول من استقلالية القيود، إذن يتبين من يقول باستقلالية القيود إذن يتبين استقلالية القيود تكون دليلا اليا قول من الأقوال الثلاثة مطلقا، كما قال شيخ عادل مطلقا إذا تحقق الخوف مطلقا قصر، لم يقيد أنه مع السفر لو بدون السفر لو مع لا مطلقا. فإذا ماذا نقول؟ قيد الخوف علة تامة لوجوب تقصير الصلاة، لا يلحظ لا أداء جماعة لا أداء فرادى لا أداء في سفر لا أداء في حضر. إذن من يبني على استقلالية القيود في هذه الآية الكريمة فهو من المؤمنين بأي قول؟ بالقول الثالث. وأما أن يكون كل قيد من القيود المأخوذة في الآية الكريمة يكون على نحو جزء العلة، بمعنى إذا تهيأ إذا تحقق هذان القيدان عندها يتحقق وجوب تقصير الصلاة، بمعنى إذا تحقق الخوف مع السفر فيجب عليك أن تقصر الصلاة، لأن القيدين في هذه الآية الكريمة قد أخذ على نحو ماذا؟ على نحو جزء العلم، فلا بد أن يكون الخوف موجود ويكون السفر موجود حتى يجب عليك أن تقصر ماذا؟ تقصر الصلاة. فكرة صارت واضحة؟ بعد الجواب عليكم قلوا إياك يا قول هذا سيدنا
أول
واضح، لأن القول الأول إيش قال؟ قال نقصر بشرط السفر، لأن الخوف جزء العلة والسفر جزء العلة، فإذا اجتمع يشكل علة تامة لوجوب التقصير. فكرة صارت واضحة؟ زين. وأما نقول هذا التوضيح الثالث للقيود، التوضيح الأول أنهما علة مستقلة، الثاني جزء العلة، الثالث أن يكون الشرط لوجوب التقصير، لوجوب ماذا؟ التقصير، أن يكون الشرط لوجوب تقصير صلاة الخوف الشرط الحقيقي هو السفر، هو السفر. وأما بالنسبة إلى الخوف فيكون من القيود والشروط التي تكون من باب الجري والعادة والغلبة، لأن المسافر عادة إذا ابتعد عن وطنه عن بلده إما أن يتعرض لعدو، لحرب، لخوف، لكذا، إذن الخوف مع السفر يكون قيدا وشرطا غالبيا، فغالبا ما يكون السفر معه ماذا؟ معه خوف. فإذا الشرط الحقيقي لتقصير الصلاة ما هو؟
السفر.
أما الخوف فيكون قيدا غالبيا. واضح الفكرة إلى هنا؟ زين. ما هو رأيكم بالتوجيه الثاني للقيود أنها جزء علة، والتوجيه الثالث أن يكون القيد الحقيقي هو السفر ويكون الخوف قيدا غالبيا؟ نقرأ الآية. هل نفهم منها ونحن أبناء العرف، هل نستظهر منها أن القيود قد أخذت على نحو جزء العلة شيخنا؟ واضح لا، خلاف ظاهر الآية أن القيود قد أخذت على نحو جزء العلة، واضح هذا، خلاف ظاهر الآية، لا نفهم من الآية أنه الضرب جزء العلة والخوف جزء العلة، فإذا اكتملت جزءان اكتملت العلة، إذن يجب عليك أن تقصر الصلاة، هذا خلاف ظاهر الآية. ظاهر الآية أن العناوين تؤخذ على نحو الاستقلالية، وهذا ملف بيناه سابقا مفصلا أن العناوين في الأدلة الشرعية تؤخذ على نحو الموضوعية. واضح؟ لا قيود تؤخذ على نحو الموضوعية، العناوين تؤخذ على نحو الموضوعية مو على نحو الطريقية. الطريقية تحتاج إلى قرينة، أما الأصل بالعنوان أن يكون مأخوذا على نحو الموضوعية. هذا الكلام تكلمنا به مفصلا ملف منشان، تحدثنا به مفصلا أنه العناوين شنو معنى أن العناوين تؤخذ على نحو الموضوعية، يعني مستقلة. أما أنها تؤخذ على نحو جزء العلة، على نحو الطريقية، أقول لك جيب لي قرينة، جيب لي دليل، وواضح أنه لا دليل. إذن القول الثاني في تفسير القيود والشروط على نحو جزء العلة يكون ماذا؟ يكون باطلا. نأتي إلى القول الثالث الذي يكون الشرط الحقيقي والأساسي في تقصير الصلاة هو السفر، وأما الخوف فيكون قيدا غالبيا. هذا شنو رأيكم بأخوان؟ هذا ما هذا كل شيء، هذا شنو رأيكم به؟
يحتاج قرينة
لأن أصل بالكود مثل ما قلنا، يعني لو ترجع لي للآية اللي جبناها أمس، وربائبكم اللاتي في حجوركم في غالبي. شلون عرفت غالبي؟ مثل ما قلت أكو قرينة. شنو القرينة؟
اللاتي في حجوركم.
القرينة أنه بالنسبة إلى البنت اللي هي بنت الزوجة، حتى لو لم تقم بتربيتها الحكم الفقهي ماذا يقول؟ تكون حراما عليه، يعني زواجها. فإذن بناء على هذا الكلام عندنا قرينة على تحديد الغالب، وأنه قيد أو شرط غالبي. سؤال والجواب عليكم، الآية عندك قرينة على أن الخوف فيها في الآية الكريمة يكون بقيد خارجي، أي يكون بقيد غالبي؟ عندك قرينة؟ ماشي.
هذا الكلام تبقى قرينة تكون حتى لو خارجية،
وحتى لو خارجية ما لنا علاقة، حتى لو ضرورة فقهية، عبر بماشي. عندك قرينة أخوان لو ما عندك؟
مو عرف سيدنا قلنا بالعرف.
أكو عادة
لا دائما يخاف.
سيدنا أكو عادة الخوف يكون في السفر. يتعرض الإنسان إلى بعض الأمور، الخوف، ذهاب القافلة، كذا من
هذا الكلام. أرجو التركيز أخوان، خلنا نقف عند الأدلة الشرعية. هناك من قلنا القيد وهو الربائب، أنه مدام ربيبة وكذا. الآن نقول عندما يذكر القيد بلا ريب، القيد عندما يذكر في الدليل الشرعي نطبق عليه قاعدة احترازية القيود لا أقل. فإذا كل قيد يقوله هو ماذا؟
يريده.
فإذا حملته على الفرد الغالبي، إذا في السفر الذي لا يكون فيه خوف، إذا يكون ذكر القيد لغو 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 تلتزم بهذا؟
لا.
ها؟
لا.
إذن قيد الخوف في الآية الكريمة في السفر الذي لا يكون فيه خوف، إذن بعد هذا القيد إلى فائدة ولا ما له فائدة؟ فإذن يتبين كل قيد له تأثير، كل قيد له تأثير، وجعل القيد غالبي معناه لا تأثير له في بعض الموارد. إذن القيد يؤثر وقد لا يؤثر. وبلا ريب إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده فما يقوله في كلامه يكون داخلا في مراده الجدي. أما أنه تقول الخوف أخذه في لسان الدليل لكنه لا يريده دائما، أقول إذن ذكره يكون لغوا، لا أقل يكون لغوا في بعض الموارد لا في جميع الموارد. فبناء على هذا الكلام لا يمكن لنا أن نسلم قولوا ياي بما ذكره بعض الأعلام من أن القيد الحقيقي هو قيد السفر ويكون قيد الخوف قيد الغالبية. إذن إلى هنا نقول منشأ الأقوال الثلاثة هو هذا، أنه أنت كيف لاحظت القيود؟ هل لاحظتها على نحو الاستقلال، على نحو الجلويات جزء العلة، لو على نحو أحدهما حقيقي والآخر غالبي؟ بسبب اختلاف رؤيتنا إلى القيود ماذا نشأت؟ نشأت أقوال ثلاثة. فكرة واضحة سيدنا؟ زين، نرجع للآية الكريمة، كلمة جناح، ما هو المراد منها في الآية الكريمة؟ ننقل كلام الفيض الكاشاني بالنسبة إلى تفسير معنى الجناح، ونذكر بعض الروايات لتحديد معنى الجناح، لأنه عندما نقرأ الآية الكريمة بالنسبة إلى الصفا والمروة وأنه لا جناح عليه أن يطوف بهما، فهنا لا جناح، من الممكن أن نقول أنه كانت هناك أصنام لقريش على الصفا وعلى المروة، كانوا يتحرجون أنه شلون إحنا نطوف على أماكن كانت عليها إجى القرآن قال لا جناح عليه، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخر الآيات الكريمة. فإذن لعله الجناح لرفع الحرج، مو للحكم بالوجوب، مو يجب عليكم أن تطوفوا بينهما، لا، اللي تتوقعون من الإثم إنه شلون إحنا نطوف بين الصفا والمروة إذن أكو إثم علينا، لا، يقول يا أبا لا يوجد حرج الطوف، لا يوجد حرج أعم من الوجوب، لعله لإثبات الجواز. فإذا كلمة الجناح تحتاج إلى بيان أنها تدل على الوجوب أو لا تدل على ماذا؟ أو لا تدل على الوجوب. فنقول عندما نذهب إلى القصر والسفر نجد أن هذا كلام الفيض الكاشان، كأن المسلمين ألفوا الإتمام في صلواتهم، وكان الإتمام مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم النقصان في السفر، فرفع عنهم هذا الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر وليطمئنوا إليه. إذن هنا بسبب الألفة، الألفة بسبب الألفة نحن نألف أن الصلاة ماذا تكون؟
رباعية.
رباعية. فهنا أراد الشارع أن يكسر هذه الألفة فقال فلا جناح، لكن لا جناح مو بمعنى جواز تقصير الصلاة، لا، بل يجب عليكم أن تقصروا الصلاة، مو على نحو الجواز وإنما على نحو الوجوب. نذكر رواية عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه والإمام الباقر، ينقلها الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا اثنينهم للإمام الباقر أو لأحدهما، خلينا نقول للإمام الباقر عليه السلام، ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال سلام الله تعالى عليه إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، يعني آيتنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا إلى آخر الآية. إذن سؤال ينسجم مع ماذا؟ مع مورد بحثنا. فصار التقصير في السفر، عفوا، فقال الإمام إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. من يجي يقول هذا الكلام؟ قال زرارة ومحمد ابن مسلم. قلنا إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا. نفس السؤال، جناح ما ندري شنو معناه، رفع الحرج يعني الدلالة على الجواز. ما قال الله جل جلاله افعلوا التقصير، وإنما قال لا جناح، فليس عليكم جناح، فلا جناح عليكم بالنسبة إلى الطواف بين الصفا والمروة. إذن جايين في ماذا؟ جايين في الجناح. يقول قال إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحرام؟ شلون أوجب التقصير في السفر كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام أوليس قد قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخر الآية. ألا ترون أن الطواف بهما واجب؟ مفروض الطواف واجب لو مواجب؟ واجب، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه. الطواف بين الصفا والمروة مذكور في الكتاب وقام به النبي، دليلين السيرة والقرآن على وجوب الطواف بين الصفا والمروة، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه رسول الله وذكره الله تعالى في كتابه. إذن المراد من الجناح شنو؟
الوجوب.
واضح؟ فنجي نقرأ الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني شنو؟ يعني يجب عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى آخره. واضح سيدنا النبوي؟ إذن انتهينا من الدليل الأول على لزوم ماذا؟ على لزوم التقصير بالنسبة إلى صلاة الخوف. الدليل الثاني، الدليل الثاني من الكتاب أقوار، ويدل على ذلك أيضا، على ذلك أيضا على ماذا؟ في صلاة الخوف، ما رواه الصدوق عن زرار عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه، قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر. يعلل لأن فيها خوفا، يعني شنو؟
سفر وزيادة.
يعني سفر وزيادة، سفر وخوف، لأنه مو فقط سفر، هي بس سفر أكو بيها تقصير، فكيف إذا سفر وقصر سفر وخوف؟ فيكون التقصير من باب
أولى.
هذه الرواية مذكورة في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 207 حديث 620. يقول الشيخ الصدوق هناك وروى زرارة، وروى
زرارة،
زين. عندما نذهب إلى كتاب المشيخة لا بد أن نجد ماذا؟ طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة. في كتاب المشيخة يقول الشيخ الصدوق عن أبي، منو أبو؟
علي بن
علي بن الحسين. عن عبيد الله، عفوا، عن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب كتاب بالإسناد. عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، يعني بالنسبة إلى صاحب كتاب قرب الإسناد عبد الله بن جعفر الحميري ينقل عن الثلاثة: الحسن بن ضريف ومحمد بن عيسى بن عبيد وعلي بن إسماعيل. وبلا ريب محمد بن عيسى بن عبيد ثقة بلا ريب، واضح. كلهم هذول الثلاثة عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن حريز بن عبد الله السجستاني، عن زرارة، عن الإمام الصادق في رواياته سلام الله تعالى عليهم أجمعين. إذن الطريق شيفون طريق صحيح. إذن هذه الرواية إيش قال المصنف؟ قال: ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق. فإذن الرواية ماذا نقول؟
صحيح،
رواية صحيحة. زين، مسألة جانبية وهي لا تستغرب سيدنا، قد يقال أنه إذا اجتمعت علة السفر بلا ريب ماذا تجب؟ تجب الصلاة الثنائية. فإذا اجتمعت علة ثانية وهي الخوف فكذلك نقصر المقصر، فكما أن السفر يقصر الرباعية كذلك الخوف يقصر الثنائية، فتجب ماذا؟ فتجب، قلوا يا ركعة واحدة. زين، وطبعا هذا الكلام مع الأسف كنت أمس جايب الوسائل اللي ما جبت جزء الثامن، منو عنده بالجهاز؟ شيخ نردنا الوسائل الجزء الثامن صفحة 433. عندك منو عنده الوسائل بالجهاز؟ ها؟ الجزء الثامن أمس جايب اليوم ما جبت مع الأسف. الثامن الوسائل الجزء الثامن صفحة 433 روايات صحيحة السند تدل على تقصير الثنائي لأنه يعني اجتمعت علتان. لا ما عندنا المدرسة من بيجي. ها؟ صفحة 433 ها؟ الباب الأول من أبواب صلاة الخوف والمطالب، رقم الحديث الثاني والثالث والرابع. إيقانة الحديث الثاني أخوان وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن حريص وهو إسناد صحيح، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يرد أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة. يعني صار تقصيرين، تقصير بسبب السفر وتقصير بسبب الخوف، فعادة الرباعية لمن؟ إلى واحد. الرواية الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الآية يذكرنا قال في الركعتين تنقص منهما واحدة. إذن إيش صارت؟ ركعة واحدة. الحديث الرابع هم جاب لنا الآية الكريمة يقول من الركعتين فتصير ركعة واحدة. المهم هنا يقول صاحب الوسائل أقول ويأتي ما يدل على ذلك ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة واحدة يعني يراد به رد الأربع إلى ركعتين لما يأتي ويمكن الحمل على التقييم. هسه هذا بعد توجيه من صاحب الوسائل. الآن إذن اجتمعت ماذا؟ علتان على هذا المكلف، هم سافر وهم خايف. وانت قبل شوية ايش قلت؟ بس شنو يعني بس؟ نقول نحن قبل قليل ألم نختار القول الأول؟ أن تقصير الصلاة مطلقا والقول الأول مبتني يعني منشأه على أننا لاحظنا القيود والشروط في الآية الكريمة على نحو الاستقلال. فإذا كل قيد كل شرط في الآية الكريمة من السفر ومن الخوف يكون علة تامة. فإذا اجتمعت علتان فلا بد من وجود معلولين. السفر معلوله تتحول الرباعية إلى، والخوف علة ومعلوله تتحول الركعة الثنائية إلى ركعة واحدة. وعندنا ثلاث روايات صحيحات السند، روايات صحيحات السند يعني لا يوجد إشكال في إسنادها. هذه الرواية فش نسويها؟ ماكو تعارض،
نرجع أبداً ناقش المتن.
نقول لابد أن نذهب إلى بحثين وإلى ملفين. الملف الأول هو ملف التقية، والملف الثاني هو ملف الهجران. أتصور حتماً الهجران ماخذ.
نعم.
صح ولا صحيح؟ ما هو المراد من الهجران؟ وما هو فرقه عن الإعراب؟ صحيح. الهجران بمعنى أن هذه الروايات مهجورة. إيش تقصد يعني مهجورة؟ يعني لا يوجد ولا فقيه واحد أفتى اعتمادا على ضوء هذه الروايات. فإذن هذه الروايات مهجورة. والجواب عليكم، الهجران ماذا يصنع للرواية؟
يسقط عن الحجة.
الهجران
يعني المتن ما صادر من
أريد تعبير دقيق. كما أن عمل المشهور يكون جابرا لضعف السند، كذلك هجران الأصحاب يكون كاسرا لحجية السند، كاسرا لحجية السند. فرض الكلام ثلاث روايات صحيحة السند، مع أنه صحيحة السند زين، يا أيها الأعلام لماذا لا تفتوا على ضوئها؟ ليش ما عندنا ولا فقيه واحد يقول إذا اجتمع السفر والخوف تجب صلاة تجب ركعة واحدة؟ ليش ما تفتي هكذا؟ إذن يتبين هذه الروايات يوجد فيها خلل اطلعوا عليه ولم نطلع عليه نحن. هذا الخلل أصبح موردا لهجران الأصحاب لهذه الروايات، ولذلك الأصحاب بسبب الهجران أسقط حجية السند الذي هو صحيح السند. وفرق بين أن نقول إسقاط حجية السند وبين تضعيف رواة السند. رواة السند بلا ريب الثقات، لكن السند مجموعا لا يكون حجة علينا. فكرة واضحة؟ واضحة الفكرة؟ فإذا نقول الهجران ماذا يكون؟ كاسرا لحجية السند. ليش كاسرا لحجية السند؟ لوجود خلل اطلع عليه القدماء ونحن لم نطلع عليه، وهذا الخلل بلا ريب قولوا ياي يكون موردا وسببا لإعراضهم ولهجرانهم لهذه الروايات. هذا يا تخريج الأول. التخريج الثاني التقييد، نقول أن هذه الروايات صدرت وكان الإمام سلام الله تعالى عليه في مورد التقية. مورد التقية مو شيء قبل نقول أي رواية ما أدري شنو قلنا تقية وفي مالنا ما يصير جوانس. لابد أن نعود إلى فقه العامة، ولا نقصد من فقه العامة مطلق فقه العامة. نقول هنا هاي الرواية صادرة في زمان الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، فإذا لابد أن نراجع وأن نرى أن الفقه العامي الذي كان متبنى من الدولة آنذاك ما هو، ونرى الرأي الفقهي لهذا المذهب ما هو، حتى يكون الإمام في مورد التقية. وإلا إذا مثلا عالم مغمور من العامة يقول بالركعة الواحدة الإمام يتقي منه؟
لا.
إذن الإمام يتقي من علمائهم المتبنين المتبنون من قبل من؟ من قبل السلطان، خاف منهم التقية بسبب الخوف. أما عالم من العامة مغمور ما له تأثير لا تكون مخالفته موجبة للخوف، الإمام يتقي منهم. فإذا التقية مو هيك مباشرة كل رواية وذبيت على التقية، هذا الكلام مو صحيح. إذا لابد أن نعود إلى فقه العامة ونجد الفقه الرسمي للدولة آنذاك ما هو، فنراجع المذهب الرسمي المتبنى من قبل الدولة ونشوف الرأي الفقه ما هو حتى يتقيه الإمام. إذا طلع مثلا عامة عندهم ركعتين في القصر والسفر والخوف، إذن هاي الرواية بعد تقدر تحمل على التقية؟ ما تقدر، فكون تتمسك بمن؟
بالهجران.
وإذا اثنين خوف بعد أحسن، هم هجران وهم تقية ماكو مانع. نقرأ أخوان، وهل عند السفر تقصر ثانية فتصير الثنتان واحدة؟ دلت بعض الروايات على ذلك وقرناها، إلا أنه لا قائل بها أساساً. يعني لا قائل بها
هجران.
يعني هجران. ومن هنا حملها الحر العامل على التقية. نقول هذا الحمل على التقية رادة مراجعة أخوان، الحمل على التقية شو رادة؟ رادة مراجعة، يعني رادة تحقيق. يعني مو الحر العامل يجي مباشرة يقول حملناها على زين شرائط الصلاة زين الهجران واضح بذهنكم لو الملف واضح بذهنكم لو
ما
يعاد
لا ما
لا صار مجال ما صار مجال. اللهم صل على محمد وآل محمد.